أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن غيبة الإمام المهدي المنتظر، وذكرنا عدة روايات دلت على غيبته عليه السلام. الشيخ الصدوق رحمه الله عنده عبارة يؤكد فيها أن الإخبار بغيبته إنما ورد عن الأئمة عليهم السلام، وأن هناك أدلة وشواهد دلت على غيبته منذ زمان الأئمة السابقين عليه صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ هذه العبارة ونتأمل فيها. قال الصدوق رحمه الله: إن الأئمة عليهم السلام قد أخبروا بغيبته، ووصفوا كونها لشيعتهم فيما نقل عنهم، واستحفظ في الصحف ودون في الكتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمئتي سنة أو أقل أو أكثر. أقول قبل ما يولد الإمام المهدي المنتظر وقبل أن يغيب بمئتي سنة أو أقل أو أكثر، الأئمة السابقون قد نبأوا شيعتهم بغيبته صلوات الله وسلامه عليه، وليس أحد من أتباع الأئمة عليهم السلام في تلك العصور قبل ولادة المهدي المنتظر إلا وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته، ودونه في مصنفاته، وهي الكتب التي تعرف بالأصول المدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد من قبل الغيبة بما ذكرناه من السنين. هنا ننبه ونوضح للمشاهدين الكرام والأخوات الكريمات، نحن عندنا 400 كتاب ألفها أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذه الكتب 400 تسمى الأصول 400، وهذه المجاميع الحديثية والروائية هذه مأخوذة من هذه الكتب. الآن المجاميع الروائية المهمة التي عندنا هي مأخوذة في الأصل من هذه الأصول 400. الأصول 400 كما قلنا ألفها أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وكانت هي المصدر للمتأخرين في الروايات وعلوم آل البيت عليهم السلام. ولكن مع الأسف بمرور العصور والأزمان تلفت وضاعت علينا جل تلك الأصول 400. فالشيخ الصدوق رحمه الله ماذا يقول؟ يقول بأن أصحاب الأئمة السابقين قبل ولادة الإمام المهدي قد ذكروا في كتبهم التي تسمى الأصول 400، قد ذكروا ولادة الإمام المهدي وغيبة الإمام المهدي عليه السلام. فإذا هذه الغيبة قد ذكرت في كتب هؤلاء، وحينئذ نتساءل نقول بأنه هؤلاء كيف علموا أن المهدي المنتظر سوف يغيب. نقرأ عبارة الصدوق يقول: فلا يخلو حال هؤلاء الأتباع، أتباع الأئمة المؤلفين للكتب، أن يكونوا قد علموا بما وقع الآن من الغيبة فألفوا ذلك في كتبهم ودونوه في مصنفاتهم من قبل كونها، وهذا محال عند أهل اللب والتحصيل. صدوق رحمه الله ماذا يريد أن يبين؟ يقول نحن وجدنا، لأنه الأصول 400 في زمن الصدوق كانت موجودة ما كانت تالفة بشكل عام، فالصدوق ماذا يقول؟ يقول وجدنا في كتب أصحاب الأئمة السابقين الذين سبقوا ولادة الإمام المهدي المنتظر، وجدنا أنهم يذكرون أن المهدي المنتظر سوف يغيب، وحينئذ نتساءل نقول هؤلاء كيف قالوا هذا الكلام؟ لا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة. الفرض الأول أن نفترض أنهم علموا من أنفسهم، علموا بالمستقبل، يعني علموا بأن محمد بن الحسن سوف يغيب، وهذا غير معقول، لأن هؤلاء أناس عاديون، أصحاب الأئمة ما كان لهم ميزة، أناس عاديون، فكيف علموا بما سوف يحدث في المستقبل؟ هذا علم الغيب إما أن يكون لله سبحانه وتعالى أو من الله، وهؤلاء ناس عاديون لا يعلمون الغيب. هذا الفرض الأول غير معقول. الفرض الثاني أن يكونوا قد تسالموا على الكذب، يعني ما كانوا يعلمون بأنه المهدي المنتظر يغيب، وإنما هم اختلقوا ذلك، وبعدين من باب الاتفاق انكشف أن كلامهم صحيح. يقول هذا أيضا غير معقول، لأنه ليس من المعقول أن أصحاب الأئمة في عصور مختلفة وينتمون إلى بلدان مختلفة متباعدة ومن مجتمعات وشعوب متفاوتة، كيف كلهم يتفقون على كذبة واحدة وبعدين تنكشف أن هذه الكذبة تصدق أو تتحقق؟ هم يقصدون الكذب وبعدين يتحقق، فهذا أيضا غير معقول. فلا يبقى إلا الخيار الثالث، وهو أن الإخبار بغيبة الإمام المهدي المنتظر إنما تلقاها الأصحاب السابقون من أئمتهم، يعني من الإمام الباقر، من الإمام الصادق، من الإمام زين العابدين وغير ذلك. فإذا معناه أن الإخبار بالغيبة قد كان من الأئمة السابقين، ولذلك صدق، لأن الأئمة عليهم السلام قد أعطوا العلم من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الصدوق: فلا يخلو حال هؤلاء الأتباع، يعني أصحاب الأئمة السابقين الذين ذكروا في كتبهم غيبة المهدي المنتظر، فلا يخلو حال هؤلاء الأتباع المؤلفين للكتب أن يكونوا قد علموا بما وقع الآن من الغيبة، لأن الصدوق بعد الغيبة بفترة قليلة فألفوا ذلك في كتبهم ودونوه في مصنفاتهم من قبل كونها، قبل ما تتحقق الغيبة، وهذا محال عند أهل اللب والتحصيل، أو أن يكونوا قد أسسوا في كتبهم الكذب فاتفق الأمر لهم كما ذكروا وتحقق كما وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم ومحالهم، وهذا أيضا محال كسبيل الوجه الأول. قل ما معقول أنهم هم ما كان عندهم معلومات عن من أئمتهم، بل قصدوا الكذب وبعدين انكشف أن ما قصدوه كذبا انكشف أنه حقيقة. قل هذا غير معقول، لأن القضية ما تقتصر على شخص واحد، وإنما أصحاب يتوزعون على عصور متعددة، مجتمعات متعددة، بلدان متباعدة، كيف كلهم يكذبون كذبة واحدة وبعدين تتحقق هذه الكذبة؟ فلم يبق في ذلك إلا الخيار الثالث، وهو أنهم حفظوا إلا أنهم حفظوا عن أئمتهم المستحفظين للوصية عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكر الغيبة وصفة كونها في مقام بعد مقام إلى آخر المقامات ما دونوه في كتبهم وألفوه في أصولهم، وبذلك فلج الحق، أي ظهر الحق وزهق الباطل. يقول ما يبقى إلا الخيار الثالث، أن أصحاب الأئمة السابقين عندما ذكروا أن المهدي المنتظر سوف يغيب، هذا الخبر كانوا قد أخذوه من أئمتهم، والأئمة عليهم السلام قد أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذن هذه حقيقة قد أخبر بها السابقون وتحققت بغيبته صلوات الله وسلامه عليه. نظير هذا الكلام ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله، قال: فقد كانت الأخبار عمن تقدم من أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله متناصرة، يعني شيء يدعم شيء، بأنه لا بد للقائم المنتظر من غيبتين، إحداهما أطول من الأخرى، يعرف خبره الخاص في القصوى ولا يعرف العام له مستقرا في الطولة. الشيخ المفيد رحمه الله يقول أخبار الغيبة أن المهدي المنتظر له غيبتان، واحدة قصيرة تسميها الغيبة الصغرى، وواحدة طويلة يعبر عنها الغيبة الطولة. هذه قد وردت في الروايات الواردة عن الأئمة السابقين، يعني قبل ولادة الإمام المهدي المنتظر، والأخبار بذلك موجودة في مصنفات الشيعة الإمامية قبل مولد أبي محمد وأبيه وجده عليهم السلام. يقول هذه الأخبار كانت موجودة قبل ولادة الإمام المهدي المنتظر، وقبل ولادة الحسن العسكري، وقبل الإمام علي الهادي، من زمن الإمام الصادق والباقر والإمام علي وغير ذلك، موجودة وقد رواها أصحاب الأئمة عليهم السلام، وظهر حقها عند مضي الوكلاء والسفراء الذين سميناهم، وبان صدق روايتها بالغيبة الطولة، وكان ذلك من الآيات الباهرات في صحة ما ذهبت إليه الإمامية ودانت به في معناه. يقول نحن عندما نقول بأن إمامنا غائب، هذا لم يأتي من فراغ، وإنما أخبر به الأئمة السابقون، وموجودة هذه الأخبار في روايات أصحابهم قبل ولادة الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن تكون هذه من الشواهد على صدق مدعى الشيعة. وقال أبو علي الطبرسي: ومن جملة ثقات المحدثين والمصنفين من الشيعة الحسن بن محبوب الزراد، هذا توفي قبل ولادة الإمام المهدي المنتظر، وقد صنف كتاب المشيخة الذي هو من أصول الشيعة، أشهر من كتاب المزني عند العامة. المزني متوفى سنة 175 هجرية، أشهر من كتاب المزني وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من 100 سنة، فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة، ومن جملة ما رواه عن إبراهيم المخارفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، هذه الرواية من رواها؟ رواها الحسن بن محبوب الزراد، ويسمى السراد أيضا، من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. هذه الرواية رواها في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كان أبو جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، يقول لقائم آل محمد غيبتان، واحدة طويلة والأخرى قصيرة. إذن الشيخ الطبرسي رحمه الله يقول بأنه روايات الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى هذه كانت موجودة في عصور الأئمة السابقين، وقد دونت في كتب ومؤلفات أصحابهم. هنا نذكر بعض الشواهد والمؤيدات التي تؤيد وتؤكد حصول الغيبة، وأن الإمام عليه السلام، الإمام المهدي، هو حي وغائب، وليس ميتا ويولد فيما بعد، أو عفوا ويحيى فيما بعد، أو أنه يولد فيما بعد مثل ما يقول بعض المسلمين. هنا بعض الشواهد والمؤيدات، حتى إذا ما اعتبرناها أدلة فهي مؤيدات ومؤكدات. من ذلك نحن عندنا مئات الروايات تتحدث عن المهدي المنتظر وظهوره. إذا لاحظنا هذه الروايات، التعبيرات الواردة في هذه الروايات ما هي؟ ظهور المهدي، قيام المهدي وأمثال ذلك. ما عندنا ولا رواية واحدة حسب تتبعي أنه يولد في آخر الزمان المهدي المنتظر. بل الروايات كلها ماذا تقول؟ سنية وشيعية، ماذا تقول؟ تقول يظهر في آخر الزمان، يقوم في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان. هذه العبارات الموجودة، وما عندنا ولا رواية واحدة تقول يولد في آخر الزمان. هذا ماذا يناسب؟ يناسب أن يكون قد ولد من قبل، فقط ظهوره متأخر. انبعاثه متأخر، مجيء أمام الناس متأخر. وإلا فلو كانت ولادته متأخرة لكان المناسب أن الرواية تقول يولد في آخر الزمان، ما تقول يظهر في آخر الزمان. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن فكرة الغيبة لم يستحدثها الشيعة الإمامية، وإنما هي كانت موجودة في ثقافة المسلمين في بدايات التاريخ الإسلامي. ولذلك نجد أن غير الشيعة الإمامية قد ادعوا الغيبة لأئمتهم، مثل الكيسانية ادعوا الغيبة لمحمد ابن الحنفية، وهذه معروفة. كان هناك فرقة تسمى الكيسانية انقرضت فيما بعد. هؤلاء ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بإمامة الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين وإمامة محمد بن الحنفية، ويعتقدون أن محمد بن الحنفية لم يمت وإنما غاب عن الأنظار. محمد بن الحنفية توفي في عام 81 أو 87، وقيل غير ذلك. الكيسانية كانوا يدعون ماذا؟ يدعون بأنه محمد بن الحنفية غائب في جبال رضوى. ولذلك قال الشاعر كثير الشاعر المعروف، يقول: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، يعني الإمام الحسن، وسبط غيبته كربلاء، يعني الإمام الحسين، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، يعني يظهر هو المهدي المنتظر الذي يقيم العدل في أنحاء المعمورة، تغيب لا يرى فيهم زمان برضوى عنده عسل وماء. هذا كان يعتقده الكيسانية في محمد بن الحنفية. وكذلك ادعى الغيبة الإسماعيلية. كانت تجري محاججات بين أصحاب الأئمة وبين هؤلاء أصحاب هؤلاء الفرق، أتباع هؤلاء الفرق. زين، أتباع هؤلاء الفرق يدعون الغيبة لأئمتهم. أصحاب الأئمة آنذاك ما كانوا يدعون الغيبة لأئمتهم، لأن أئمتهم كانوا حاضرين. الإمام زين العابدين حاضر، الإمام الباقر، الصادق، الكاظم. زين، الغيبة فد أمر مستغرب. لو كانت الغيبة مرفوضة عند أئمة أهل البيت، كان المفروض أن أصحاب الأئمة في ذلك العصر أو في تلك العصور يشنعون على الكيسانية والإسماعيلية، أنه كيف تدعون هذا الادعاء الغريب في حق أئمتكم. بينما نجد أنه هذا التسخيف ما كان. اليوم خصماؤنا يحاولون أن يسخفوا فكرة الغيبة، قل كيف تعتقدون بإمام غائب؟ بينما في تلك العصور شيعة أهل البيت ما كانوا يعتقدون بغيبة أئمتهم الحاضرين آنذاك، وكان مخالفوهم مثل الكيسانية والإسماعيلية هم الذين يعتقدون بغيبة أئمتهم. فلو كان الشيعة وأئمة الشيعة يرفضون الغيبة لكان سخفوا هذه الفكرة، مثل ما خصماؤنا الآن يسخفون هذه الفكرة. بينما لا نجد في المخاصمات والمحاججات التي كانت تحدث بين أصحاب الأئمة وأولئك، ما كان أصحاب الأئمة يسخفون أولئك بادعائهم الغيبة لأئمتهم. هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن أصل فكرة الغيب الغيبة غيبة الإمام ليس أمرا مستهجنا، وإنما الخطأ عند أولئك كان في تطبيق الغائب، فهم توهموا أن الغائب فلان أو فلان، كيسانية توهموا، الإسماعيلية توهموا، وإلا أصل الغيبة فهو أمر مسلم وليس أمرا مرفوضا في مدرسة وثقافة أهل البيت وشيعتهم. هذا من المؤيدات أو الشواهد على أن أصل غيبة الإمام المهدي المنتظر مقبولة ومسلمة، الخلاف فقط كان في التطبيق، وهذا ما يؤكد ما قلناه. يأتي إن شاء الله تكملة لهذا الموضوع في الحلقة اللاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.